السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يختم بالصالحات أعمالكم. وكل عام أنتم بخير بأيام عيد الفطر المبارك. كنا قد توقفنا قبل رمضان مع الدكتور رغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام عند غزوة حمراء الأسد، واليوم نبدأ الدورة الثانية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى حنين. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب. وحشتنا كتير جدا، ونسأل سبحانه وتعالى كده أنه يعني لا يحرمنا وجودك معنا دائما. احنا الحقيقة قبل رمضان، قبل أن ننقطع، كنا وقفنا عند الدورة الأولى من السيرة في غزوة حمراء الأسد التي تبعت غزوة أحد، والتي أنزل فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يمكن إن كنتم مؤمنين دي اللي حضرتك أشرت إليها، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عايزين نستكمل محاضرة الدورة الثانية من السيرة بداية من الآثار المترتبة على حمراء الأسد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نهنئ طبعا الإخوة والأخوات بالأعياد المباركة وبشهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. بنقول إن الدورة الثانية إن السيرة النبوية مر فيها المنحنى اللي بنتكلم عليه، منحنى بين الأمم، مر فيها ثلاث مرات. كلمنا احنا على دورة سابقة إن اتقطعت الدورة ديت في حوالي 15 سنة متصلة، أو جاي 16 سنة، 13 سنة في فترة مكة المكرمة، وثلاث سنوات في مدينة المنورة لحد ما وصلنا لأخريات
حصل فيها غزوة
أحد. حصل بدر وحصل أحد، وعدد طبعا عدد من السرايا والغزوات الأخرى اللي هي يعني صغيرة وليست على حجم بدر وحجم أحد. بعد غزوة أحد بيبدأ المنحنى من جديد، دورة تانية، وكأن الله عز وجل يعيد لنا الكرة مرة ثانية ومرة ثالثة بعد كده زي ما هنشوف في الحلقة اللي جاية، علشان نفهم المنحنى، عشان نفهم كيف تقوم الأمم وكيف تسقط الأمم، وإيه المراحل اللي بيخش فيها المسلمون لكي يقوموا بإعادة بناء الأمة.
يعني ما هيش بداية واحدة وبعدين النهاية منتهية،
لا لا،
ممكن النهاية تبدأ بداية تاني.
بالضبط، نعم. وإحنا في المنحنى الأولاني هنقعد 15 سنة زي ما قلنا، أو 16 سنة، وفي المنحنى التاني هيبقى من 3 إلى 8 يعني 5 سنوات، والمنحنى التالت هياخد سنتين بس.
يعني ممكن 13 سنة خدناهم في 13 حلقة.
احنا ان شاء الله يعني ناخد الوقت بسرعة. احنا طبعا في الحلقة ديت مش هنمر على التفصيلات، لكن هنمر اجمالا على النقاط المحورية والمؤثرة. فبنقول من غزوة احد الى يعني قبيل غزوة الاحزاب، هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه يخرج من غزوة أحد بمشاكل كثيرة جدا مزروعة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ونذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان لابد من نزع الدنيا من قلوب الصحابة رضي الله عنهم،
المجموعة دي.
وطبعا احنا شفنا المنهج النبوي الراقي جدا في التعامل مع الصحابة المنكسرين بعد غزوة أحد، ورفع الروح المعنوية، والإصرار على أخذ هؤلاء الذين أصيبوا في مصيبة أحد، والذين فروا من الزحف، والذين أحبطوا. نعم. يعني ياخد دول كلهم ويدخل موقعة حمراء الأسد وينتصر في هذه الموقعة، أو يهرب منه الجيش المشرك في هذه الموقعة، وهذا انتصار كبير للجيش المسلم. ثم يكمل بقى التربية
الإيمانية
النبوية الراقية جدا للإيمانيات العالية عند المسلمين، ويزرع فيهم من جديد حب الجنة وحب إرضاء الله عز وجل ونبذ الدنيا من القلوب، والتمركز حول العقيدة الإسلامية وإنشاء الأمة الإسلامية أو إعادة بناء الأمة الإسلامية بعد المصيبة التي مرت بها. احنا قلنا قبل كده ان زمن الاعداد ده هو بيبقى زمن النمو في الامه فيه ضعيف او بطيء.
نعم.
وبتحصل مشاكل كتيره، وبيتعرض المسلمون الى ابتلاء وابتلاء وابتلاء في داخل هذه الفتره، وان كنا لسه ما دخلناش في زمن وضوح الرؤيه اللي هو الزمن الذي يتميز بشده الابتلاء والمفصله والتميز بين الصف المؤمن والصف المنافق.
المنافق واليهود والمشركين ابتدت بقى القصه خلاص، كله ابتدى يبقى له وضوح.
التعامل. في هذه الفتره قبل ان ندخل في زمن وضوح الرؤيه.
نعم.
بعد غزوه احد.
نعم.
حصلت مصائب أخرى كثيرة في هذا الزمن في زمن الإعداد. أنا عايز أفكرك أن في هذه الفترة وبعد غزوة أحد بشهور قليلة لعله 6 شهور فقط حدث ما يعرف في التاريخ بحادث ماء الرجيع، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم أرضهم 10 من كرام الصحابة.
نعم.
ثم بعد ماء الرجيع بشهر واحد حدث بئر معونة وقتل أو استشهد من الصحابة 70.
نعم.
يعني 70 ده رقم ضخم جدا، ده قد اللي استشهدوا في غزوة أحد
ضمن القراء.
يعني بتكلم أنت على أن في غضون 6 شهور فقد المسلمون 150 من أو 150 من خيرة المسلمين من كبار الصحابة، من القراء، من الحفاظ، من الدعاء إلى الله عز وجل، من المجاهدين في سبيل الله. هذه الذات كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد المسلمين مرة ثانية على الطريق السوي السليم، ونبذوا الدنيا فعلا من
ولم الجرح صلى الله عليه وسلم.
إحنا في مرحلة الإعداد وشغالين في التربية وشغالين في رفع الروح المعنوية وشغالين في إعادة المسلمين إلى الطريق من جديد. إذا بحدث يحدث يكرهه المسلمون، إيه هو الحدث ده؟ استنفار يهود خيبر للأحزاب ليتجمعوا حول المدينة المنورة ويستأصلوا شافة المسلمين.
ده زي الحدث،
زي عام الحزن، زي عام الحزن.
نعم.
صفة نقطة النشاط أنها حدث يكرهه المسلمون، ما كنا نتمناه طبعا. نعم. في هذا الظرف أنا مش محتاج أو مش عايز صدام جديد مع قوى الأحزاب أو مع قريش وغطفان واليهود وكذا وكذا. أنا عايز أربي وأعيد تربية الناس وأعيد تجميع الصفوف، ومحتاج وقت، محتاج إمكانيات، محتاج طاقات. لكن تأتي نقطة النشاط على غير ما يرغب المسلمين، على غير ما يرغب المسلمون، وسبحان الله يدخل المسلمون بهذا الاستنفار الذي قام به اليهود للأحزاب في زمن وضوح الرؤية.
نعم.
اللي هي الفترة التي جاءت فيها الأحزاب من هنا وهناك لتحاصر المدينة المنورة. احنا طبعا بنشوف ان اليهود افعالهم خبيثة في غاية الخبث، وده منهج يهودي على مر العصور انهم يحاولوا ان يدفعوا غيرهم للقتال دون ان يظهرهم في الصورة.
نعم.
فجمعوا قريش وجمعوا غطفان ودفعوا من ثمار خيبر لغطفان كي تتجمع حول المدينة المنورة لتستأصل المسلمين، وتجمع من المشركين 10,000 مقاتل، وهذا رقم لم تكن تسمع به العرب قبل ذلك.
الله أكبر.
تخيل أنت في غزوة أحد عدد المشركين كان 3,000 وفي غزوة بدر كانوا 1,000. يعني أرقام بسيطة، لكن في هذه الموقعة شفنا 10,000 رجل عسكري بقوات ضخمة تتجمع من هنا وهناك لتجتمع حول المدينة المنورة. طبعا هذا زمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني سيعلن المنافق عن نفسه ويعلن المؤمن عن نفسه. لن يهتز المؤمن الثابت وسيتهاوى بسرعة المنافق الكاذب. وحصل بفعل هذا التمايز. عشان كده لعلنا لما نرجع لصورة الأحزاب، وهي الصورة التي تكلمت عن غزوة الأحزاب، نلاقي أن الصورة فيها كلام كتير جدا جدا عن المؤمنين والمنافقين.
المنافقين
لأنها تتكلم على فترة زمن وضوح الرؤية اللي هو الشهر اللي هيحصل فيه تمايز بين الصفين، وكل شوية نمر بمراحل ابتلاء أشد وأشد وأشد. ابتلينا في مطحرة زمن وضوح الرؤية في حصار الأحزاب بمشكلة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطني الحجر والحجرين من الجوع، ونفتكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعيم عنده، يعني طعام بسيط جدا،
داجن
داجن أو شاه صغيرة يعني ذبحها، وقال له أنا معايا أكل يكفيك ورجل أو رجلين من أصحابك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندع للجيش كله، وببركة صلى الله عليه وسلم وبمعجزة واضحة ظاهرة أطعم الجيش كله من هذا الطعام البسيط. لكن الشاهد من القصة ان الطعام كان قليل جدا في المدينة، والصحابة بيروا رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا احيانا لا يجدون الا قطعة خبز سخنة او معفنة.
نعم.
وطعمها بشع في الحلق كما يقول انس بن مالك، فلا يتقوون الا بهذا الطعام البسيط جدا الضعيف جدا القليل جدا والسيء جدا في الطعم. لكن كانت هذه فتنة كبيرة جدا. نعم. كان في فتنة الخوف، لان في قوات ضخمة تحاصر المدينة المنورة، والخوف ده شيء فطري في داخل قلب الإنسان. الإنسان. نعم هم يرتبطون بالله عز وجل وطائفة من المؤمنين الصادقين، لكن الظرف صعب جدا وحصار كامل للمدينة المنورة واحتمال الموت قريب جدا جدا، فكل طبعا ده كان عامل نوع من الرعب في داخل المدينة المنورة، وكان حالة من الاهتزاز الكبير عند
اليهود.
طبعا المنافقون أعلنوا أنفسهم وقالوا لا تقام لنا هذه الحرب. قالوا يعني وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا قالوا بهذا التصريح، وكل واحد بدأ يعتذر بعذر من الأعذار. والأزمة بتشتد مع مرور الوقت، حتى اشتد الأمر أكثر وأكثر بالبرد الذي أصاب المدينة من وراء في ذلك الوقت،
اليهود من الخلف.
هذا بقى غدر اليهود، ده أنا أسميه مرحلة الزلزال. يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان في مرحلة زمن وضوح الرؤية بيتدرج الابتلاء، تعلو جدا قوة الكافرين وتتناقص قوة المؤمنين، ويشتد الابتلاء والأذى في المؤمنين يوما بعد يوم، حتى نصل إلى ما يسمى بمرحلة الزلزال. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد حدث عندما علم صلى الله عليه وسلم أن اليهود، يهود بني قريظة الذين تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة المنورة، هؤلاء قد خانوا العهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يطمئن إلى هذه المعلومات التي جاءت إليه، فأرسل سعد بن معاذ رضي الله عنه
أخوات بن جبير
ليطمئنوا من هذه المعلومات. ولما جاءوا بهذه المعلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ألمه من معرفته أن اليهود قد خانوا العهد غطى رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله في لحظة من اللحظات تملكه التفاؤل والأمل ورفع رأسه وقال أبشروا وطمأن.
حتى كان طلب منهم ساعات قال لو الخبر حقيقي الحانوا ليه
لحنا
عشان اليأس
لا يواطر على الجيش المسلم. وانا عايز اقول الكلمة ديت واخطب بها الاعلام المسلم، ان كتير جدا الاعلام المسلم
يستعرض
قوة الكافرين ويستعرض الاسلحة، ولعلنا نفتكر الحروب اللي كانت مر بها المسلمين سواء كانت في الخليج او في العراق او في غيرها. والصحف والجرائد الاسلامية
بس وفينا الرعب
هذه، قوات الامريكان عددها كذا والبوارج عددها كذا، وسبحان الله قعدوا تشوف هذه الأشياء، فيشعر المسلم بالرهبة والرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة وأراد أن يمنع هذه الأخبار عن المسلمين. ومر المسلم بالأزمة الشديدة، ومع كونهم علموا أن بني قريظة قد خانوا العهد إلا أنهم لم يتزلزلوا أو لم يخرجوا من إيمانهم، بل ثبتوا وبقوا على إيمانهم، واستمر المسلمون في الثبات حتى أنزل الله عز وجل نصره. ونزل النصر بطريقة لم يحسب لها المسلمون أي حساب. آمن نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في لحظة لا يمكن أبدا فيها أن يخلط الإيمان قلب إنسان إلا إذا أراد الله عز وجل. تخيل نعيم بن مسعود من غطفان، يعني من الناس اللي بيحصروا المدينة المنورة، فإذا به ينضم من الفريق المحاصر إلى الفريق المحاصر، ينضم من الفريق القوي إلى الفريق الضعيف في هذا التوقيت، ليصبح هو الطريقة التي نصر الله عز وجل بها المسلمين المحاصرين في داخل الأحزاب.
وبدأ يوم الأحزاب فعلا بهذا الشكل،
وبدأ يوم الأحزاب بهذا
الحصار،
وحقق الله عز وجل نصره، وانتصرنا بالريح، وانتصرنا المعين.
تنوعت بقى جنود الله، يعني شو اتكلمنا ببدر
الملائكة كمان اختلاف عن بدر، لكن في الآخر نصر ربنا سبحانه وتعالى حصل بالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى.
الحقيقة يمكن يعني نحن نريد أن نستكمل هذه القضية لما نرى زمن القوة بعد ذلك، لكن صحيح. دكتور راغب، يمكن بعد الفاصل نريد أن نقف عند زمن القوين. دايما لما بيحدث صدام ثم تشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينتصر المسلمون، وأحيانا هم في مرحلة الضعف والمعايير كلها بتتغير، زي ما حضرتك قلت النصر يأتي من حيث لا يحتسب الناس.
صحيح.
يعني يطلع واحد من القبيلة المعادية يلقي الله في قلبه الإسلام عشان يخذل جيوش المشركين،
يفارق
ويفارق هذه الجموع بفضل الله، ويأتي جند الريح ينصر به الله سبحانه وتعالى المسلمين على المشركين وعلى هذه الأحزاب. صحيح. بدأ زمن القوة.
نعم. أنا بقول إن بعد غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد الرؤية تماما، وكان ينظر إلى الأحداث بعين ثاقبة. صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة في منتهى العمق، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني دلوقتي احنا عبرنا من عنق الزجاج،
احنا فاعل مش مفعول به بعد كده.
احنا خلاص ما عادش رد فعل، بقى لنا الفعل بعد ذلك. وسنقوم بعد ذلك بما ينبغي ان تقام به لدولة قوية عزيزة رائدة كدولة الإسلام. واللي راجع السيرة النبوية يلاقي العام السادس من الهجرة اللي هو تلا غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب في العام الخامس من الهجرة. في العام السادس من الهجرة كان عاما عسكريا بحتا، الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق هنا وهناك في كل مكان ليؤدب هذه الأحزاب التي حاصرت المدينة المنورة، سواء كانت غطفان أو بني لحيان أو حتى اقترب من قريش. وفي أخريات هذا العام في منتهى الجرأة قرر صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت الحرام ليقوم بالعمرة.
نعم.
طبعا ديت أنت بتدخل في عقر دار قريش.
نعم.
وقريش هي القبيلة الأولى في الدولة الأولى أو القطب الأول في داخل أمريكا الجزيرة العربية. نعم. في داخل هذه المنطقة رقم واحد، ما ينكر أحد هذا الكلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص خرج من عنق الزجاجة، والآن نحن في عصر القوة وعصر التمكين، وراح بالفعل إلى مكة المكرمة وحصل ما يسمى بالصلح الحديبية. وطبعا الصلح الحديبية مع ما كان فيه من اعتقاد عند بعض المؤمنين والصحابة في ظاهر الأمر أنه خسارة للمسلمين أنهم أو أنهم أعطوا الدينية في دينهم كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الواقع ما كانش كده،
ربنا سماه فتح.
سماه بالضبط فتح، وهذا الفتح المبين فعلا كان فتح مبين، أمنت فيه الجزيرة العربية على أرواحها، وبدأت الناس تفكر وليست تخاف من سيوف قريش أو من سيوف غطفان أو من سيوف غيره أو غيرها من القبائل، فبدأت تفكر في دين الله عز وجل، وبدأت تعرض على نفسي هذا الدين الجديد، وبدأت تدخل في دين الله أفواجا. وسبحان الله
خصوصا كان في هدنة في هذا الوقت،
كان في هدنة طبعا استمرت 10 سنوات أو يعني مفروض تستمر 10 سنوات لولا أن حدثت خيانة من قريش كما سنتبين في هذا الصلح، صلح حديبية، وكان في أخريات العام السادس من الهجرة. بدأت الناس تفكر في الإسلام وتخش فيه، وإحنا كنا بنقول إن إحنا في غزوة الأحزاب عدد المسلمين في داخل المدينة المنورة كانوا 3000، في الصلح الحديبية كنا 1400 خرجوا في العمرة، في فتح مكة بعدها في سنتين بس وصل عدد المسلمين إلى 10000 مسلم، يعني في خلال سنتين فقط أو أقل من سنتين تضاعف العدد 5 مرات متتالية. ده رقم طبعا
يمكن يقف المسلمون عند هذا الصلح لحكمة تفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف الشركة ماشية ازاي، وابن سهيل بن عمرو لما جاء مسلما ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب بفضل الله جل وعلا على قريش. يعني كان في امور زي طول ظاهرها شر محض عند البعض.
نعم.
لكن اتى الله بهذا الفتح.
صحيح، لكن لما تيجي تتدبر في الصلح الحديبية هتلاقي ان فعلا في منافع ضخمة جدا، في منافع هائلة، مش بس قضية الهدنة اللي اتخذت عشان الناس تفكر في الإسلام، ده في حاجة مهمة جدا جدا وأنا أنبه المسلمين ليها، لأن المسلمين دلوقتي للأسف الشديد يقعوا فيما تجنب صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه، بل يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه قريش في صلح حديبية، وأن في الموقع في صلح حديبية اعترف المشركون بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من أعظم الانتصارات للمسلمين. اعترف المشركون أن هذه الدولة نقف معها على طاولة المفاوضات،
دي كانت مهمة،
مفاوض هذه الدولتين في غاية الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حقق الوجود أو الاعتراف السياسي
بدولة
دولة قريش بدولة الإسلام.
نعم.
وتبعا لهذا الاعتراف اعترفت الجزيرة العربية بكاملها، لأن الناس كانوا تبعا لقريش، تبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم.
نعم.
فكان الناس تبع لقريش وبدأت تعترف فعلا بدولة الإسلام، وده اللي بنحذر المسلم منه، إنه الاعتراف بدولة اليهود دلوقتي للأسف الشديد نحن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه قريش، ولا نستفيد من المحاسن التي حققها صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وطبعا ده يعني إشارة واضحة جدا لعامة المسلمين المتدبرين في التاريخ.
ثم
بعد صلح الحديبية خلاص انفتحت الدنيا للمسلمين. تخيل ان بعد صلح الحديبية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر انه يخرج من إطار الجزيرة العربية إلى إطار العالم، دخلنا فيما يسمى بعالمية الرسالة. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى كسرى فارس، وإلى قيصر الروم، وإلى النجاشي الحبشة، وإلى المقوقس في مصر، وإلى عظيم البحرين، وإلى في اليمن، وإلى كذا وكذا، يعني لكل مكان يخاطب الناس جميعا برسالة الإسلام، يعرض عليهم الإسلام، هذا ما يسمى بعالمية الإسلام. ومع خروج هذه الرسائل خرج صلى الله عليه وسلم ولم ينسى قضيته مع اليهود، خرج بجيشه لموقعة خيبر
وليه خرج لخيبر؟ ما ننساش ان يهود خيبر هم الذين جمعوا الاحزاب حول المدينه المنوره من سنه او سنه عده شهور يريدون استئصال المسلمين بكاملهم.
يمكن هذا اليوم عالق في اذهان اليهود حتى الان.
طبعا
قرات موسى ديان تقريبا سنه 67 قال يوم بيوم خيبر.
صحيح
لسه اليوم عالق.
صحيح ليه؟ لان خيبر هذه كانت اقوى حصون اليهود.
نعم.
وهذه المنع وهذه القبائل القويه، ثم كان الانتصار الساحق للمسلمين.
نعم.
انتصار عده ايام حقق فيها المسلمين نصرا مجيدا، واقر اليهود بالشروط التي املاها المسلمون عليهم في نهايه الموقعه، وكان انتصار فعلا في غايه الروعه للمسلمين. نعم. ووضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسيش ابدا قضيته مع اليهود بعد موقعه الاحزاب، وان كان اجل الحرب مع اليهود بعد ان ينتهي من قضيه قريش، لكن بعد ما حصل الصلح الحديبيه وامن صلى الله عليه وسلم جانب قريش انتقل مباشره الى اليهود.
نعم.
اكثر من كده، الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى حرب الدوله الرومانيه في هذه الفترة أيضا في زمن القوة. هذا
خلاص بقى زمن القوة.
غزوة مؤتة
بدت ملامحه.
صحيح. هنقول ليه حصل غزوة مؤتة؟ نقول ان غزوة مؤتة حصلت لان الدولة الرومانية او اتباع الدولة الرومانية من الغساسنة العرب اللي كانوا عايشين في منطقة دمشق قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فمقتل جندي واحد او رسول واحد أوه. من رسل دولة الاسلام هز الدولة الاسلامية لدرجة صلى الله عليه وسلم قرر ان يخرج جيشا للثأر لكرامة الامة الاسلامية لمقتل فرد واحد. هذه قوة الامة الاسلامية، هذه عزة الامة الاسلامية.
نعم. بقول نغطي وشوشنا على المصائب اللي بتحصل
ان شاء الله يعود هذا المجد
باذن الله
الاسلام وربنا سبحانه وتعالى يعز الاسلام والمسلمين.
نعم.
فخرج جيش صلى الله عليه وسلم من قوامه 3000 3000 عشان يقاتل جيوش الرومان. جمع الرومان 200,000 رجل، تخيل يعني نسبة 1 لـ66، 100,000 من الرومان و 100,000 من العرب النصارى اللي كانوا موالين للرومان في شمال الجزيرة العربية في منطقة الشام. وحدث الصدام المروع بين المسلمين وبين الرومان والأعوان لهم من العرب، وحدث أقول بمنتهى الوضوح الانتصار للمسلمين. في ناس بتقول ان المسلمين مجرد انسحبوا من الموقع وده كفايه، انا اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه الموقعه بقوله ثم استلم الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم.
ده كلام
البخاري. فهذا فتح، والفتح لا يكون بمجرد الانسحاب، لكن الرومان انسحبوا ايضا كما انسحب المسلمون ولم يتابعوا جيش المسلمين. وانا عايزك تتخيل ان 200,000 انسان بينسحبوا قدام 3000 انسان،
ودي ما كانش الرسول فيها،
ما كانش الرسول
هي غزوه لكن لم يكن فيها الرسول.
هي سميت غزوه لكبر حجم الجيش الاسلامي ولعظم الاثار التي حدثت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مشاركا، لما كانت بقياده زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، ثم جعفر بن ابي طالب، ثم عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم اجمعين، ثم بعد ذلك تولى الرايه خالد بن الوليد بعد ان قتل او استشهد الثلاثه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. بعد هذا الانتصار الكبير دخل المسلمون في انتصار اعظم واعظم واعظم، وهو فتح مكه. هذا توج به صلى الله عليه وسلم
العاصمه القرشيه
الانتصارات الكبيره، وفتح اهم مدينه لا اقول في الجزيره العربيه ولكن اهم مدينه في العالم اجمع. ودخل هذا الفتح المبين بقتال بسيط جدا.
نعم.
حصل في جنوب مكة، لكن معظم مكة سلمت دون قتال، وانتصر الإسلام انتصارا هائلا رائعا.
نعم.
وشعر المسلمون رضي الله عنهم وارضاهم بهذا الفتح المبين وبهذا النصر الكبير.
نعم. صعب الذي يؤذن الله أكبر لأول مرة في مكة المكرمة،
يعني بعد أكثر من 20 سنة من الاضطهاد ومن القهر ومن التعذيب ومن الطرد من الديار، عاد المسلمون إلى ديارهم وعادوا إلى البلد الحرام، وسيطر المسلمون على الأوضاع تماما في كل جزيرة عربية، وأصبح القوة رقم واحد. وبعد غزوة بعد مكة وبعد هذا الانتصار الكبير، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام قليلة إلى وادي حنين. نعم. إلى موقعة حنين ليقابل هناك.
نعم.
قبيلة هوازن وقبيلة الثقيف المتجمعة عشان تحارب المسلمين،
ودي يمكن كانت نقطة الانكسار في نهاية الدورة.
انا بقول بقى ان بعد كل هذا العلو، بعد كل هذه الانتصارات، انتصرنا في صلح الحديبية انتصار سياسي في منتهى الروعة، وانتصرنا في خيبر، وانتصرنا في موقعة مؤتة،
في فتح مكة،
وانتصرنا بقى انتصار ضخم جدا في فتح مكة، متوقع اننا خلاص نفتح الدنيا كلها، نيجي في غزوة حنين ننكسر انكسارا عجيبا جدا.
في فتنة أخرى.
ليه بقى الفتنة دي حصلت؟ الانتصار زي ما قلنا قبل كده فتنة كبيرة جدا
حد ذاته،
والأعداد فتنة، والأملاك فتنة والأموال فتنة. دخل المسلمون غزوة حنين بأكبر رقم خطر على أذهانهم لم يخطر على أذهانهم حتى في كل الفترات السابقة، جيشهم كان 12,000 مقاتل. وعلى فكرة في معلومة جايز ما يعرفهاش كتير من المشاهدين والمشاهدات
ولا أنا حتى
إن, إن الجيش الكافر كان أكبر من الجيش الإسلامي في موقعة حنين. يعني مش احنا اتغررنا بقوتنا
اللي
هم كانوا قليلين، لا احنا كنا اقل برضو بس قلنا اذا كنا كسبنا
قريش
ب10,000 في فتح مكة، وكسبنا قبل كده في خيبر ب1,400، وكسبنا في الاحزاب ب3,000،
لن يهزم 12,000.
احنا بقى مش هنتغلب في هذه الموقعة. وساعات ممكن حد يقول والله طب ازاي ممكن اتغلب المسلمين في اوائل المعركة وهم 12,000، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من قلة. خلي بالنا الكلمة بتقول
من قلة،
من قلة، يعني مش هيكون السبب في هزيمتهم العدد، انه ممكن يهزموا بأسباب اخرى،
اي معصية بقى.
صح، اي معصية. فهم في هذه المعركة دخلوا وهم يعتمدون على العدد ولا يعتمدون ولا يعتمدون على الله عز وجل اعتمادا واضحا كاملا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الكتاب الكريم في سورة التوبة عندما قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إيه اللي حصل؟ فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أخي سبحان الله، تخيل المسلمون في غزوة حنين فر بعضهم حتى وصل إلى البحر. البحر فين ده؟ البحر الأحمر، يعني حوالي 60-70 كيلو من وادي حنين.
مش عندنا مصر خلاص،
يعني خلاص، يعني خلاص هيعبر بعد كده البحر من الفرار. هذه طبعا أزمة احنا بنقولها دلوقتي بقلوب يعني منشرحة وبنضحك، لأننا عارفين ان في النهاية الحمد لله المسلمين انتصروا، لكن كانت أزمة ضخمة. انا عايز اقول لك ان الجيش كان 12,000. كم ثبت الى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ ثبت الى جواره 100 فقط، 100. يعني الجيش كله تقريبا فر ولم يثبت معه إلا 100 فقط. ثم بعد ذلك نادى صلى الله عليه وسلم على الأنصار ونادى على المهاجرين ونادى على الصحابة رضي الله عنهم، فتجمعوا واحد وراء الثاني وراء الثالث لحد ما نجعل ربنا سبحانه وتعالى فأنزل عليهم النصر من جديد، وتبدأ نقطة بداية من جديد بعد أن سقط المسلمون. لكن سقوطهم بفضل الله كان عدة ساعات. إحنا قلنا سقوطنا في حمراء الأسد كان يوم واحد، هنا سقوطنا عدة ساعات. لماذا هذا السقوط القليل؟ لأن الإعداد كان قويا جدا، ولأن التربية كانت واضحة، ولأن الدنيا لم تكن في قلوبهم إلا للحظات عابرة. وعادوا إلى ربهم بسرعة، فعاد إليهم النصر مرة ثانية بعد هذه الموقعة.
دكتور رهف جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، إلى دورة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الدكتور رهف السرجاني، بعد أن وصلنا إلى نقطة الانكسار في حنين. إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.